بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير آية كريمة من سورة الحجرات، هي الآية ذات الرقم 12. غير أننا نستهل درسنا بتلاوة لهذه الآية والآية التي قبلها، يبدأها أبو الفضل فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
نعم رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن وهو التهمة والتخون والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محلة لأن بعض ذلك يكون إثما محضا فليجتنب كثير منه احتياطا. قال وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال أبو عبد الله بن ماجه حدثنا أبو القاسم ابن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا عبد الله ابن أبي قيس النصري حدثنا عبد الله ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا. تفرد به ابن ماجه من هذا الوجه وقال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن ف فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا تنافسوا يعني في الدنيا، ولا تحاسدوا أما في الطاعة وفي الخير، يعني في الخير في طاعة الله وطاعة رسوله، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم، قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. قال رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى ابن يحيى وأبو داود عن العتبي عن مالك به. ها؟ قعنبي عندكم؟ يقول في جاي وغيره والعنسي ثلاثتهم، كل حال تراجع تراجع في سنن أبي داود محقق. وقال سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. رواه مسلم والترمذي وصححه من حديث سفيان ابن عيينة به. وقال الطبراني: حدثنا محمد ابن عبد الله القرمطي العدوي، حدثنا بكر ابن عبد الوهاب المدني، حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصاري، حدثني عبد الرحمن بن محمد ابن أبي الرجال عن أبيه عن جده حارثة ابن النعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن. فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم. ما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا، وإذا تطيرت فامضي. وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد قال: أتي ابن مسعود رضي الله عنه برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. سماه ابن أبي حاتم في روايته الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، يعني سمى هذا الرجل. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم، حدثنا ليث عن إبراهيم ابن نشيط الخولاني عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن دخين أو دجين كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: إن لنا جيرانا يشربون الخمر، وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم. قال: لا تفعل، ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه دجين أو فجاءه دخين فقال: إني قد نهيتهم فلم ينتهوا، وإني داع لهم الشرط فتأخذهم. فقال له عقبة: ويحك، لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤودة من قبرها. ورواه أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد به نحوه. وقال سفيان الثوري عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها، يعني لما ولي نفعه الله بهذه الكلمة، فما كان يتبع عورات الناس. قال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. رواه أبو داود منفردا به من حديث الثوري به. وقال أبو داود أيضا حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمقدام بن مادي كرب وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. وقوله ولا تجسسوا أي على بعضكم بعضا، والتجسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسوس، وأما التحسس فيكون غالبا في الخير، كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب أنه قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وقد يستعمل كل منهما في الشر، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الأوزاعي التجسس البحث عن الشيء، والتحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم، يعني يتصنت أو يتنصت على ما يقولون يتصنت. والتدابر الصرم، رواه ابن أبي حاتم عن يعني المصارمة، يدبر هذا ويدبر هذا ولا يتواصلون. وقوله ولا يغتب بعضكم بعضا فيه نهي عن الغيبة، وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نعم. ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي به وقال حسن صحيح. ورواه ابن جرير عن بندار عن غندر عن شعبة عن العلاء. وهكذا قال ابن عمر ومسروق وقتادة وأبو إسحاق ومعاوية بن قرة. قال أبو داود وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، قال غير مسدد تعني قصيرة. فقال اللهم صل وسلم على رسول الله، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قال وحكيت له إنسانا، فقال صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. ما أعظم هذا التوجيه وأحسنه، اللهم صل وسلم على رسول الله. ورواه الترمذي من حديث يحيى القطان وعبد الرحمن ابن مهدي ووكيع ثلاثتهم عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة سلمة ابن صهيبة الأرحبي عن عائشة به، وقال حسن صحيح. وقال ابن جرير حدثني ابن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا سليمان الشيباني حدثنا حسان بن المخارق أن امرأة دخلت على عائشة فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي إنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتيها. والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر ائذنوا له بئس أخو العشيرة، وكقوله لفاطمة بنت قيس وقد خطبها معاوية وأبو الجهم، أما معاوية فصعلوك وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وكذا ما جرى مجرى ذلك. ثم بقيتها على التحريم الشديد، وقد ورد فيها الزجر الأكيد، ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت، كما قال تعالى يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كما تكرهون هذا طبعا فاكرهوا ذاك شرعا، فإن عقوبته أشد من هذا. وهذا من التنفير عنها والتحذير منها، كما قال عليه الصلاة والسلام في العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، وقد قال ليس لنا مثل السوء، وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه عليه الصلاة والسلام قال في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال أبو داود حدثنا واصل ابن عبد الأعلى حدثنا أسباط ابن محمد عن هشام ابن سعد عن زيد ابن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ورواه الترمذي عن عبيد بن أسباط بن محمد عن أبيه به، وقال حسن غريب. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال ابن كثير وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. انفرد به أبو داود. وقد روي من حديث البراء بن عازب فقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا إبراهيم بن دينار، حدثنا مصعب بن سلام عن حمزة بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها، أو قال في خدورها، فقال: يا معشر من آمن بلسانه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. طريق أخرى، قال ابن كثير: طريق أخرى عن ابن عمر قال: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبرنا عبد الله بن ناجية، حدثنا يحيى بن أكثم، حدثنا الفضل بن موسى الشيباني عن الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قال أبو داود: وحدثنا حيوة ابن شريح، حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص ابن ربيعة عن المستورد أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله في جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. تفرد به أبو داود. قال: وحدثنا ابن مصفى، حدثنا بقية وأبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. انفرد به أو تفرد به أبو داود. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج الشامي به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبده، حدثنا أبو عبد الصمد. عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، حدثنا أبو هارون. إيش عندكم؟ العبدي. حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله حدثنا ما رأيت ليلة أسري بك. قال: ثم انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير، رجال ونساء، موكل بهم رجال يعمدون إلى عرض جنب أحدهم. فيحذون منه الحذوة من مثل النعل ثم يضعونه في أحدهم فيقال له: كل كما أكلت. وهو يجد من أكله الموت. يا محمد، لو يجد الموت وهو يكره عليه. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون اللمازون، أصحاب النميمة. فيقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وهو يكره على أكل لحمه؟ يعني يوم القيامة. قال: هكذا أورد هذا الحديث وقد سقناه، يقول ابن كثير: وقد سقناه بطوله في أول تفسير سورة سبحان ولله الحمد. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا الربيع عن يزيد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصوموا يوما ولا يفطرن أحد حتى آذن له، يعني حتى يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. فصام الناس، فلما أمسوا جعل الرجل يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: ظللت منذ اليوم صائما، فأذن لي فأفطر. فيأذن له، ويجيء الرجل فيقول ذلك فيأذن له، حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن فتاتين من أهلك ظلتا منذ اليوم صائمتين، فأذن لهما فليفطرا. فأعرض عنه ثم أعاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صامتا؟ وكيف صام من ظل يأكل لحوم الناس؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن يستقيئا. ففعلتا، فقاءت كل واحدة منهما علقة علقة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما النار. قال: إسناد ضعيف ومتن غريب. وقد رواه الحافظ البيهقي من حديث يزيد بن هارون: حدثنا سليمان التيمي قال: سمعت رجلا يحدث في مجلس أبي عثمان النهدي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هاهن امرأتين صامتا، وإنهما كادتا تموتان من العطش. قال أراه قال: بالهاجرة. فأعرض عنه أو سكت عنه. فقال: يا نبي الله، إنهما والله قد ماتتا أو كادتا تموتان. فقال: أدعهما. فجاءتا. قال: فجيء بقدح أو عس. فقال لإحداهما: قيئي. فقاءت من قيح ودم وصديد حتى قاءت نصف القدح، ثم قال للأخرى: قيئي. فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما.
ودما عبيطا وغيره حتى ملأت القدح، فقال إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. قال ابن كثير: وهكذا قد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وابن أبي عدي كلاهما عن سليمان بن طرخان التيمي به مثله أو نحوه. قال: ثم رواه أيضا من حديث مسدد عن يحيى القطان عن عثمان بن غياث: حدثني رجل أظنه في حلقة أبي عثمان عن سعد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا بصيام، فجاء رجل في نصف النهار فقال: يا رسول الله، فلانة وفلانة قد بلغتا الجهد، فأعرض عنه مرتين أو ثلاثة، ثم قال: أدعهما. فجاء بعس أو قدح فقال لإحداهما: قيئي، فقاءت لحما ودما عبيطا وقيحا، وقال للأخرى مثل ذلك، فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحا. قال البيهقي: كذا قال عن سعد، والأول وهو عبيد أصح. قال: وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك ابن مخلد، حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة أن ماعزا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فأعرض عنه، قالها أربعة، فلما كان في الخامسة قال: زنيت؟ قال: نعم. قال: وتدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: ما تريد إلى هذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في البئر. قال: نعم يا رسول الله. اللهم صل وسلم. قال: فأمر برجمه. قال: فأمر برجمه فرجم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار، فقال: أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: غفر الله لك يا رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا واصل مولى ابن عيينة قال: حدثني خالد ابن عرفطة عن طلحة ابن نافع عن جابر ابن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريحة جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. طريق أخرى قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا إبراهيم ابن الأشعث قال حدثنا الفضيل ابن عياض عن سفيان عن أبي سفيان عن سليمان عن أبي سفيان وهو طلحة ابن نافع عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهاجت ريح منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نفرا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين، فلذلك بعثت هذه الريح، وربما قال: فلذلك هاجت هذه الريح. وقال السدي في قولها: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قال: زعم أن سلمان الفارسي كان مع رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يخدمهما ويخف لهما وينال من طعامهما، وأن سلمان لما سار الناس ذات يوم وبقي سلمان نائما لم يسر معهم، فجعل صاحباه يكلمانه فلم يجداه، فضرب الخباء فقال: ما يريد سلمان أو هذا العبد شيئا غير هذا، يعني ما يريد إلا النوم، أن يجيء إلى طعام مقدور وخباء مضروب. فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب لهما إدامة، فانطلق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قدح له، فقال: يا رسول الله، بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك. قال: ما يصنع أصحابك بالأدم، قد ائتدموا. فرجع سلمان يخبرهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا والذي بعثك بالحق، ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. قال: إنكما قد ائتدمتما بسلمان بقولكما. قال: ونزلت: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ إنه كان نائما بقولكما، إنه كان نائما. وروى الحافظ الضياء المقدسي، الضياء المقدسي في كتابه المختارة من طريق حيان ابن هلال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما، فناما فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، فقال: إن هذا لنؤوم، فأيقظاه فقال له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأدمانك. فقال: إنهما قد ائتدما. فجاء فقال: يا رسول الله، بأي شيء ائتدمنا؟ فقال: بلحم أخيكما، والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه بين ثناياكما. فقال: استغفر لنا يا رسول الله. فقال: مراه فليستغفر لكما. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحكم ابن موسى حدثنا محمد ابن مسلم عن محمد ابن إسحاق عن محمد ابن إسحاق عن عمه موسى ابن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من لحم أخيه في الدنيا قرب له لحمه في الآخرة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا قال فيأكله ويكلح ويصيح قال غريب جدا وقوله واتقوا الله أي فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه إن الله تواب رحيم أي تواب على من تاب إليه رحيم بمن رجع إليه واعتمد عليه قال الجمهور من العلماء طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم ألا يعود وهل يشترط الندم على ما فات فيه نزاع وأن يتحلل من الذي اغتابه وقال آخرون لا يشترط أن يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه فطريقه إذن أن يثنى عليه بما فيه في المجالس التي كان يذمه فيها فطريقه إذن أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان يذمه فيها وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته فتكون تلك بتلك كما قال الإمام أحمد قال حدثنا أحمد بن الحجاج أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان أن إسماعيل بن يحيى المعافري أخبره أن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني أخبره عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله إليه ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مؤمنا بشيء يزيد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال قال وكذا رواه أبو داود من حديث عبد الله وهو ابن المبارك به بنحوه وقال أبو داود أيضا حدثنا إسحاق ابن الصباح حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا الليث قال حدثني يحيى ابن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة ابن سهل الأنصاري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في مواطن يحب فيها نصرته وما من امرئ ينصر امرؤا مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في مواطن يحب فيها نصرته تفرد به أبو داود. اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول اغتسل غسل الجمعة ثم ذهبت إلى المسجد في وقت مبكر لكي أحقق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من بكر واستبكر. ما هو بهذا اللفظ، لكن وأثناء الخطبة قال: تذكرت أنني لم أتوضأ، ولكن قبل الغسل كانت عندي فيه أو كانت عندي نية الاغتسال لغسل الجمعة، فما حكم ذلك؟ يقول: لا بد أن تتوضأ، لأن الغسل غسل الجمعة لا يرفع حدثا، غسل الجمعة لا يرفع حدث، وأنت محدث لا بد أن ترفع الحدث بالوضوء. إذا كنت محدثا وما رفعت الحدث بالوضوء بنية تتوضأ بنية رفع الحدث، فإن غسل الجمعة مجرد غسل الجمعة لا يرفع الحدث، غسل الجمعة لا يرفع الحدث. وقول يعقوب لأولاده: فتحسسوا من يوسف وأخيه. سبحان الله، اقرأ لي هذا، الله يعافيك. لا، هو ذكر ابن كثير قال: التحسس يستعمل في الخير، والتجسس يستعمل في الشر، وقد يستعمل هذا وهذا وهذا في الشر. اي نعم، لكن مقصد او مراد يعقوب عليه السلام الخير، تحسسوا من يوسف واخيه، من حقهما ذلك. نعم. باقي شيء؟ يقول: هذا لماذا يستر على شارب الخمر في بيته وهو قد يضر نفسه؟ يا أخي، ما دام يعني سمعت الآثار أنه ينبغي الستر، من ستر مسلما بشرط لا يكون يضر نفسه، ما إذا تحققت أنه يضر نفسه فهذا أمر آخر، أو يعتدي على أحد عنده في البيت، هذا أمر، هذه قضية أخرى. لكن مجرد يعني أنه يريد الستر أو كذا، فهذا يدل على أنه يشعر بالإثم لعله ينتهي، فالستر عليه يعني كما سمعت أنه يقول: أدعو الشرط لهم، ثم قال: أدعو الشرط لهم، قال: ويحك. أي نعم، ونهاه عن ذلك لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم من أنفسهم موقظا. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.